مثلا حينما تقولون علم المنهج، هل تعتبرون ان المنهج فهم الفهم الديني هو معنى التفكير؟ هل الفهم يساوي التفكير؟ معنى بالنسبه لكم هناك اختلاف،
الاختلاف بين
الفهم والتفكير، معنى الفهم الديني او الفكر الديني؟
لا، نفس الفكر في نعم،
نفس المفهوم،
نفس المفهوم، فنفس المفهوم بين الفكر الديني والفهم الديني، لأن هو الفكر عبارة فيما يتعلق بالديني هو عبارة عن فهم، طالما وضعت له الدين حتى عزله عن بقية التفكير الآخر اللي خارج عن النطاق الديني. مثلا عندك التفكير الاقتصادي ما له علاقة مثلا بالفكر، أو الفكر الاقتصادي، الفكر السياسي ما له علاقة بالفكر الديني، هنا ما ينعزل. لكن الفكر الديني هو منبني على هذا ما نسميه بالفهم الديني، فكلاهما. بس أفضل الفهم الديني عن الفكر الديني، لأنه أربط الجانب هذا الفهم بالنص، أنه هذا الفهم متعلق أنه بالنص، أنا ما أفهم هذا النص بهذا، هذا فهمي بهذه الصورة، وهو فكر بطبيعة الحال.
مثلا تستعملون الميزان،
الميزان النظام، نعم
النظام، هذا المفهوم، لأن قلتم هناك منهج
صح،
الطريق الاستنباطي والتاريخي، أو هذا النظام بمفهوم المنهج أو بأي مفهوم، المنهج الواقعي أو النظام الواقعي؟
لا، إذا كلمة النظام، كلمة النظام مفهوم عام، المقصود أنه منهج، وربما يحمي على أكثر من منهج، روح للتفكير عام. يعني مثلا لما اتطرقت في الفكر الديني، وان شاء الله فيما بعد انه نتطرق لها اذا 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 الله سبحانه وتعالى وفقنا، الفكر الاسلامي او تراثنا الاسلامي منقسم الى نظامين بحسب التقسيم اللي اطرحه، نظام اطلق عليه نظام وجودي او نظام الفلسفه والعرفان، فعندك في داخل هذا النظام منهجين، منهج فلسفي ومنهج عرفاني. المنهج الفلسفي غير المنهج العرفاني، كل واحد له طريقته. منهج الفلسفي يعتمد على العقل، بينما العرفان منهج عرفان على الذوق، على الكشف، على الحدث وما إلى ذلك، على الإلهام. هذا نظام، لكن كلاهما خلال نظام، لأنه المرآة اللي يرون فيها والروح التفكير هي روح تفكير واحدة. في قبال النظام المعياري اللي يعبر عنه هو نظام المتشرعة، يعني مثلا علم الكلام وعلم الفقه يخضعان إلى النظام المعياري. النظام المعياري بمعنى قيمي، يعني يركز على الجوانب القيمية وليس على الجوانب الوجودية. النظام الوجودي يركز على الجوانب الوجودية، أصلا هو يفلسف الجوانب الوجودية. حتى قبل الفلاسفة والعرفاء سابقين للإسلام، قدماء، يعني الآن يعني الترسيم الموجود الفكرية العام ما يقولون بالنتيجة المصدر الأساسي للفلسفة على الأقل هو اليونان، وإن كان لها بوادر هي سابقة لليونان، بس بكل الأحوال سابقة يعني للدين الإسلامي. فكانت رؤية فلسفية موجودة، هذه الرؤية معتمدة على العقل، وكانت أيضا رؤية عرفانية، والرؤية العرفانية قائمة على الكشف والشهود أو على القلب وما إلى ذلك. إلا أن الروح العامة والموضوع اللي يبحث عنه هو موضوع الوجود، موضوع الوجود، والروح أيضا روح وجودية حتمية فيما بعد إن شاء الله نطرقها. بينما بالنظام المعياري، النظام المعياري أكثر شيء يهمه وقضايا القيم بالأساس، بين قوسين نظرية التكليف، يعني في المجال الديني نظرية التكليف، لأنه نظرية معيارية، عندك مكلف رب العالمين، وعندك مكلف اللي هو العبد الإنسان، وعندك رسالة تكليف اللي نعبر عنها بالرسالة النبوية، يعني هذه الرسالة يبعثها رب العالمين من المكلف إلى المكلف، وعندك ثمرة التكليف أيضا. أركان، هذه أربع أركان للتكليف، اللي هي يوم الحساب، يوم الآخرة، اللي هي المجازاة على التكليف. هذا التفكير اللي يفكر في هذه الناحية إنما هو النظام المعياري، سواء بدائرة البيانية أيضا منقسم إلى منهجين، منهج عقلي خاصة لدى علماء الكلام، ومنهج بياني مثل لدى الفقهاء وغير الفقهاء أيضا، أنه يفكرون بهذه. أهم شيء عندهم هو التكليف، بينما عند الفلاسفة والعرفاء هذا ليس مهم، إذا ما يأولون التكليف نفسه يوم عندهم. فالرؤية مختلفة، طريقة مختلفة، روح التفكير مختلفة من هذا النظام إلى ذاك النظام. نعم.
بسؤال أخير دكتور،
تفضل.
تميزون بين الفهم والنص،
هي هذا طبعا
اه ايه اكيد وهذا قلنا بقلب معنا لان الفقهاء كانوا ينتبهون من النص والمجتهدون لفهم الواقع لكن انتم ترون العكس الانطلاق من الواقع لفهم النص
لا هذه مساله ثانيه هذه في المنهج لا يعني لا يكون هناك نوع من الجمع بيناتهم هذا المنهج اللي انا طارح علم الطريقه يتعلق بالفهم باطلاق الفهم الفهم باطلاق غير النص لكن تارة نعين اي فهم نريده مثلا ذكرت الفهم الواقعي انا طارح مثلا منهج ما اسميه بالنظام الواقعي يعتمد على المنهج الواقعي فابتدئ من الواقع وانتهي الى النص يعني علي قبل ان اتي للنص انا مشبع بهذا الواقع وعلي ان احلل هذا الواقع وافهم هذا الواقع ثم اتي للنص والنص الان جرد عن الواقع لان كان هو متصل سابقا بالواقع كان له اتصال قبل ان بالحقيقه يتحول الى نص مكتوب وانما كان عباره عن خطاب مشافه يتفاعل ويتجادل مع الواقع فله علاقه مع الواقع فبحسب المنهج الواقعي كل هذه الامور تؤخذ بعين الاعتبار فهنا الفهم قائم على الواقع في الاساس في فهم للنص الديني
سؤالي هو انما نقول نميز بين الفهم والنص وقلتم بان هناك قاعده من الفهم العرفي للنص
نعم اللي عاده الدائره البيانيه تعتمد عليها
لكن الاشكاليه هي ان النص نفسه هو عباره عن انتاج معنى لمنظومة ثقافية.
نعم.
لأن هناك مثلا إذا نأخذ النص القرآني.
نعم.
النص القرآني نزل بمعنى اللغة العربية معنى مبينة.
نعم.
اللغة هي لغة معنى الجزيرة العربية.
صح.
إذا فهنا كيف معنى نقوم بالتمييز بين النص والفهم؟ وهناك قاعدة معنى التي تسمونها بمعنى الفهم العرفي للناس. ما أننا نجد أنفسنا في نفس الوقت بأن هذا النص الذي نستعمله هو بذاته من الذي نعتبره من بين الفريم مقدس هو بنفسه إنتاج ثقافي من لمن البيئة ما
إذا نعم
لأن
هناك من يعارض هذا الفهم تماما أقول لك القرآن
هي تقنيات من كيف أقول بيانية لماذا بيانية؟ لأن هذا النص الذي يتعاملون معه يعتبرون النص بياني لا أعني بمفهوم التعالي للنص لذلك هذه المسلمات هنا ما نفترض نقول مثلا بأن هذا النص هو نص باللغة العربية لكنه مقدس أكيد نؤمن لكن بالمفهوم الإبستيمولوجي ما لفهم النص لا أدري هل الدكتور هو أكيد يتعامل مع النص أم لا هذه الإشكالية
نعم حينما تقول بأنه النص عبارة عن منتج لغوي للثقافة اللي موجودة لا هذه بالحقيقة تعطيه أنه جانب بشري بحت فلا بد أن تضع في الحساب الجانب الآخر من الوحي نعم اللغة هي اللغة العربية هذه متعارف عليها ولكن أنت من خلال هذه اللغة تعطي مفاهيم المفاهيم التي تريدها يعني نفس اللغة تستخدمها ولكن المفاهيم ممكن تغيرها والأحكام ممكن تغيرها فتختلف عند ذلك الثقافة هذه عن الثقافة السائدة يعني حينما تعطي أحيانا ثقافة بالعكس من الضد إلى الضد يعني كانت مثلا لنفترض في ذاك الوقت لنفترض أنه ثقافة عبادة الأوثان هي السائدة لكن حينما أتى النص الديني أو حينما نزلت الشريعة ونزل بالنتيجة الوحي وما إلى ذلك أصبحت الثقافة معاكسة بدل عبادة الأوثان ترك هذه العبادة والتوجه إلى عبادة إله واحد أوحد فهنا الثقافة مختلفة ولكن الألفاظ هي يعني مسألة الوثن كلمة الأوثان كلمة الأصنام كلمة أي كلمة اللي تأخذ هي كانت متعارف عليها وأحيانا تعطى معنى عادة معروفة أيضا عند الأصوليين حينما يقسمون المعاني إلى معاني في المعاني البيانية إلى المعنى اللغوي البحت والمعنى العرفي والمعنى الشرعي وحينما يأتي تعارض ما بين هذه المعاني يقدمون المعنى الشرعي لهذا مثلا عندك معنى الصلاة معنى الصلاة هو إنما يؤخذ به بالمعنى الشرعي وليس بالمعنى العرفي في ذاك الوقت لأنه كان سائد في ذاك الوقت لكن نحن حينما نقول كلمة الصلاة أول ما يتبادر في ذهننا هو المعنى الشرعي اللي مقصود هذه الإقامة اللي احنا نقيمها في حين ما كانت في ذاك الوقت في بدايتها هذا هو المعلوم إلا أنها تكرست فيما بعد وأصبحت أنه هي الشائعة. فكل هذه بالحقيقة، لكن الإجمال العام هو المعنى العرفي اللي في ذاك الوقت هو اللي اتخذ الفقهاء، وكان نقطة الضعف اللي موجودة عندهم هذه المعاني حينما أخذوها من ناحية العرفية أيضا أسقطوها على بقية الأحوال وبقية الأمكنة والأزمنة الأخرى. هذه نقطة الخلل، يعني اتخذت هذا المعنى العرفي الموجود وقلت بما أنه هذا المعنى أفهمه بهذا الشكل، والحكم استنتجته من ناحية الفقهية إذا كان الموضوع يتعلق بالفقه، استنتجت هذا الحكم، فإذا واضح لهذا الحكم أنا لا فقط أطبقه على هذا، على هذه مثلا شبه الجزيرة العربية مثلا قبل حوالي 1400 سنة مثلا، وإنما أطبقه في الأزمان والأمكنة الأخرى بنفس الاعتبار ونفس الدين. أفهم هذا الفهم، فإذا لابد من أطبقه. هنا يعني نقطة الضعف الموجودة عند البيان، عند البيانين، عند الدائرة البيانية، أخذوا هذا المعنى العرفي وطبقوه على مختلف الأحوال والظروف دون اعتبار معناه للواقع. هذه المسألة يعني مددوا كأنه جعلوا من شبه الجزيرة العربية وكأنها تمثل الكون كله، وكأنها تمثل الأرض كلها، وكأنها تمثل الزمان تلك اللحظة، كأنها تمثل كل الأزمنة. هذا خطأ تماما، لأنه أحيانا أن هذا الحكم الذي كان مطبق ذاك وكان يتناسب مع المقاصد، مع المقاصد الشرعية في ذاك الوقت، ربما يأتي في ظرف آخر نفس هذا الحكم يتعارض مع المقاصد. فأنت مع المقاصد ولا مع الحكم؟ إذا أخذت بالحكم سوف تتناقض مع المقاصد، وإذا أخذت مع المقاصد يفترض عليك أن لا تأخذ بنفس الحكم لأنه لوجود هذا التعارض. هناك أمثلة كثيرة طبعا لا يسع الحال ولا يسع الحال. أهلا بكم، أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا. على غد، هي غدا في كل الأحوال غدا إن شاء الله إعادة لهذه المحاضرة.
ليش توجي وحتى نجي 10:30 حتى قبل وقت البحث؟
بس قبلكم عفوا يمكن آخر رجل لو يتكلم شاك ها ما في مانع، تفضل دخل.
البحث الطريق يهدف إلى بيان المعلوم، بيان فهم المعلوم.
البحث التاريخي
الطريقي
نعم
يهدف إلى معرفة المعلوم، ولكن هل أن هذه المعلومة ثابتة أم متغيرة من خلال هذا الناج؟
لا، هو ليس معرفة المعلومة كمعلومة، وإنما التعرف على المنهج المتعلق بهذه المعلومة. يعني أي معرفة مهما كانت بسيطة لها منهج معين، فهو يتعرف على هذا المنهج، وفي داخل هذا المنهج هناك قبليات أو مسلمات لابد من التعرف عليها، ومتعلق هذا المعلومة بشيء معين لابد أن يتعرف على هذا الشيء معين في تفاعله مع تلك القبليات. يعني فيما يتعلق بالنص الديني موجود عندك نص ديني، وموجود عندك أيضا الذي يتعرف على هذا النص الديني ويعطينا فهم معين، فلابد أن يعتمد على قبليات. فإذا إحنا لابد أن نتعرف على النص بإطار العام، ولابد أن نتعرف على هذه القبليات، ولابد أن نتعرف على هذه القبليات والتفاعل الحاصل بينهما. نعم، إذا كان هذا واضح ما أدري يعني. نعم، فضل.
اليوم أقرب لفهم النص يعني الطريقة البيانية أم الطريقة الفكرية التي تقوم على قواعد وأفكار وعقل؟ اليوم أقرب، هل هناك مقارنة أو رؤية أقرب لفهم النص من الأخرى، أم هناك نقطة انتقال التوليف بينهما معا؟
لا، هو وإن كان هذه إن شاء الله فيما بعد نتطرق لها، إنه اللي موجود الآن حاليا مع الأسف يعني الطرق اللي مقدمة بشكل عام هي طرق ناقصة وفيها خلل، والطريقة البيانية هي لا شك السائدة. الآن أغلب اللي يفكرون ربما في على الصعيد الإسلامي قد يكون هو السائد، واللي أو على الأقل الأقوى هو الطريقة البيانية اللي عادة المجتمع أو واقعنا مبتلى فيها، ويعني من ضمن أنه الابتلاءات بحيث من خلال هذه الطريقة أحيانا تستخدم لغة معينة اعتمادا على هذه الطريقة، لغة التكفير، وأحيانا تصل إلى القتل وما لا ذلك اللي إحنا هذا نعيشه. هناك خلل موجود كبير جدا نتيجة هذا الفهم.
يعني الرؤية الفكرية أو الطريقة الفكرية القائمة على المنهج العقلي يعني الاستدلالي والبرهان هي الأقرب لفهم النص من الطريقة التقليدية؟
ليس بالضرورة هذه أو ذيك، لأنه حتى الطريقة حينما تقول الطريقة العقلية هناك أكثر من طريقة عقلية. يعني أنا ذكرت مثلا خلال كلامي عادة من حيث التراث ولا زال أثره إلى هذا اليوم. هناك طريقة عقلية فلسفية وهناك طريقة عقلية كلامية، وكلاهما أحدهما من الضد إلى الضد بطبيعة الحال، لكن ليس بالضرورة يعني ننحصر في هذه الزاوية، هناك طرق أخرى أيضا. يعني من جهة أنا قدمت نظام أو طريقة أخرى جديدة سميتها بالطريقة الواقعية، ونشر لي فيها كتابان وهما ضمن ما أطلق عليه النظام الواقعي، كتاب بعنوان جدلية الخطاب والواقع، وكتاب آخر مكمل له بعنوان فهم الدين والواقع ضمن هذا النظام، النظام الواقعي، فغير الطريقة العقلية، لأنه ميز ما بين الطريقة الواقعية والطريقة العقلية. نعم تفضل.
نحن قلنا أن علم الطريقة يتم بالكليات والقواعد الكبرى والفهم المتعارف عليه، فإن يكون من وجه الالتقاء بين علم الطريقة وعلم المنطق باعتبار أن الكليات الكبرى هذه يعني مربوطة بقواعد عقلية؟
نعم.
يعني ما أين يكون وجه التلاقي بين العلمين؟
علم المنطق هو علم للتفكير البشري، للتفكير البشري عامة، وهو يتناول الأسس الأساسية التي يقوم عليها هذا التفكير، والقواعد التي ينبغي الاستدلال من خلالها مطلق يعني الفكر. مثلا في علم المنطق عادة مثلا يطلق يقول لك أنه أساس التفكير يبتدئ من مبادئ بديهية عقلية ضرورية واضحة للبيان، واضحة تماما يعني للذهن، مثل مبدأ عدم التناقض، مبدأ السببية، مبدأ مبادئ الرياضيات، بديهيات الرياضيات وما إلى ذلك. علم الطريقة لا، إنما يتطرق إلى المناهج التفكير، يعني موضوع معين وليس مطلق الفكر، الفكر بهذا العموم اللي يتناوله المنطق. وصح علم الطريقة أيضا منطق، منطق للفكر، ولكن محدود ضمن هذه المناهج. إذا كان في علم الطريقة، إذا في علم الطبيعة مثلا في قضايا علم الطبيعة، فعلم الطريقة يتناولها من خلال ما يسمى بفلسفة العلم، يعني النظر في النظريات العلمية وقواعد هذه النظريات وتحليلها وما إلى ذلك. في القضايا الدينية مثلا في الفهم الديني يتناول مناهج هذا الفهم ونظريات هذا الفهم والقواعد اللي يعتمد عليها. هناك خصوص وعموم يعني بينهما، بين علم المنطق وعلم الطريقة. نعم تفضل.
عفوا اذا فهمت المداخله نتاع اليوم كان انا ستختبرني معك في فهم هذا الموضوع.
نعم.
في كل عصر هناك النص.
نعم.
وهناك وقت.
نعم.
وهناك الانسان.
نعم.
فهذا الانسان لكي يكون فهمه سليما للنص لابد من أن يكون له طريقة تعتمد على الواقع من ناحية، باتجاه أنا هناك طريقة تنطلق من فهم الواقع وباتجاه فهم النص على ضوء هذا الواقع، فيكون هذا الفهم متشددا دائما من عصر إلى عصر. ففهم الأجداد لن يكون بالضرورة هو فهم الأخلاف وغيره.
هذا وإن كان اختصرنا وإن كان ليس موضوعنا هذه الجلسة اللي فضلت، وإنما إشارة عابرة أنا تحدثت فيها عن المنهج اللي أتبناه ما أسميه بالمنهج الواقعي، أنك تبدأ من الواقع قبل أن تبدأ من النص ومن ثم تطبقه. ولكن في الواقع في مستويات متعددة يعني طرحتها، ومن ضمنها ليس فقط الواقع المعاصر وثقافة هذا الواقع، ومن ثم كيف نعرف التعرف على حقائق الواقع تارة وأخرى نظرياته وثقافته، وكذلك أيضا الواقع اللي كان معاصر لنشأة النص نفسه، لأنه النص حينما نزل في
زيادة يتغير الواقع، ليتغير الواقع
سيتغير
من عصر إلى عصر، سيتغير
الفهم
وسنقطع معرفيا مع الأفهام السابقة.
ممكن بس مو بالضرورة،
مش ليس بالضرورة،
لكن عادة كلما تغير الواقع توقع أن هناك الفهم سوف يتغير. فلا بد أن نأخذ الواقع بعين الاعتبار، لأنه الواقع أنك لا يمكنك أن تشكك في حقائقه على الأقل، لأنه في الواقع ليس دائما أنه حقائق، أحيانا نظريات وأحيانا فرضيات إحنا نستلمها ونقول هذه تعبر عن الواقع، وقد هي تكون محل نقاش. مثلا الآن على الصعيد السياسي أي نظام مثلا هو أفضل النظام؟ البعض ربما يقول لك أنه النظام الديمقراطي، أنا أعتقد فيه هو أفضل نظام، قد تنآم. وفي هذا الظرف ربما يكون في بعض الأماكن النظام الديمقراطي هو أفضل نظام، لكنه في أماكن أخرى قد لا يكون هو أفضل نظام. وبالتالي إذا اعتبرت هذه النسبية الموجودة لا أستطيع أن أقول إذن علي أن أفهم النص من خلال النظام الديمقراطي. ما هو النظام الديمقراطي أصبح نسبي، فكيف أن أفهم النص من خلال النظام الديمقراطي؟ فأكون لازم على حذر أنه لابد أن أفرق بين حقائق الواقع التي لا تقبل الجدل وبين النظريات والخيارات والتغيرات التي تحصل، يعني النسبيات التي تحصل في الواقع. لابد من أن أميز بينهما. الحقائق خلاص، إذا كانت حقائق واقع فهذه لابد أن أخذها كأسس معينة، ومن ثم إذا رأيت بعض النصوص الدينية قد تتخالف بشكل أو بآخر مع حقائق الواقع، لابد بالنتيجة أن أعترض على هذه النصوص أو أن أولها إذا كانت نص قرآني، وإذا كانت نص حديث قد أرفضها أو أتركها لأنها تعتبر مجرد رواية. ليش أنا أخذ بها؟ أنا ما استطعت الآن أعتبر الأرض أنه قائمة على قرن، مثل بعض الروايات اللي تقول أنه قائمة على قرن الثور، وأنه حينما تحدث الزلزلة فالثور يحركه من قرن إلى قرن، فعملية هذه الحركة تحصل ما يسمى بالزلزلة. هذا غير معقول يعني الآن، أو أن الشمس بالنتيجة أنه تذهب سال يعني نعم أحسن تسجد تحت العرش وما إلى ذلك، حينما تصور بهذه
التصوير أو أنا تداول بقول الجيميل
أو مثلا في كثير من الأمور بطبيعة الحال كثيرة هي جدا يعني هذه الأمور التي ليس باستطاعتي أن أخذ فيها، والواقع وحقائق الواقع تشهد لي الأشياء بشكل آخر مختلف، وخصوصا حينما يكون مصدرها الحديث.
هو اللي يقال أن الأرض لا تدور،
الأرض لا تدور
سطح.
طبعا هؤلاء الذين يقول، وأنا طلعت على هذا الموضوع، لو كانت هناك بعض الرؤية العلمية التي تقول أنه الآن من ناحية العلمية من ناحية الفيزيائية لا يوجد يقين أيهما يدور حول الآخر، وربما لا يدور أحدهما حول الآخر، لا يوجد يقين علمي أقصد من ناحية العلمية. حتى أينشتاين يعتبر من ضمن ما يعتبر أنه إنما الاعتماد على حركة الأرض حول الشمس وليس العكس هي لبساطة الأمر لا أكثر. ما يسمى في العلم هناك مبدأ يسمى مبدأ البساطة، يعني هذا المبدأ إذا تأتيني بنظريتين تقريبا نتائج متماثلة، لكن نظرية أبسط مختزلة أبسط من النظرية الأخرى، فأخذ بهذه النظرية الأبسط أفضل من التعقيد اللي موجود من النظرية الأخرى. هذا مبدأ مسلم به، فعادة يؤخذ بحركة الأرض حول الشمس للبساطة، لكن لا يوجد يقين علمي الآن فعلا إذا كانت الأرض تدور كذا. إلا أنه البحوث التي ردت ما كان عندهم علم في هذه الناحية، كل ما لكنه العلم هذا علم غربي كان رد عليه، وعلم غير مقبول شرعا، وأن القرآن الكريم لا يؤيد ذلك، وأن الإجماع ضده، وأن الروايات ضده وكذا. واحد ما تأتي إلى هذه، لا الآيات القرآنية صريحة في هذا الجانب، لا الأحاديث أيضا واضحة في هذا الجانب، الإجماع اللي كان موجود كان يدعى أنه الإجماع إنما نظرات كانت في ذاك الوقت تتفهم نتيجة النظر الأرسطية في ذاك الوقت هي المؤثرة في هذا الجانب، واللي تعتبر هي الأرض المركز وما إلى ذلك. فبالتالي لو كان هناك نظرة علمية في قبال النظرة الآن العلمية، ونعرف أنه البعض طرح نظرة علمية على أن ليس الأرض هي التي تدور حول الشمس وإنما العكس، إنما تنظر لها من نظر علمي، أقول لا بأس، ممكن أن يكون هذا الكلام صحيح وممكن أن يكون أصوب إذا تطرحها من ناحية العلمية. أما تطرح لي من ناحية حديث أو تطرح لي من ناحية آيات هي ليست بينة وليست واضحة في هذا المجال، هذا كلام بالحقيقة، مثل ما طرحت حول أشياء أخرى كثيرة من الواضح من الناحية العلمية غير مقبولة إطلاقا، أو أحيانا من الواقع نفسه المباشر لا تعتبر مقبولة. يعني مثلا هناك إجماع يأخذونه أنه في خلق السماوات والأرض حينما يحدد في زمن معين، يعني حتى البعض يصل إلى درجة يختلفون العلماء قديما ما بين خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هل المقصود هي فعلا ستة أيام هذه من أيامنا، أو إذا مو ستة أيام فكل يوم بألف سنة عند رب العالمين، فبالتالي هي 6000 سنة، يعني سواء 6000 ولا 6 أيام من ناحية العلمية من ناحية في الزمان الآن مؤكد المسألة ما أخذها حتى يعني التقديرات، طبعا حسب التقديرات العلمية الآن الكون ما يقارب 15 بليون سنة أو 15 مليار سنة، والمليار هو 1000 مليون، يعني بهذه الصورة الأرض نفسها مر عليها حوالي 4 بلايين أو 4 مليارات ونصف سنة تكونت، فأنتم تقولون لي صار لهم من 6 أيام سواء 6000 ولا كذا، شو هالكلام هذا؟ أو آدم أنه بالسنة بالألف الأخيرة يعني ما صار له هذا كلام يعني على أي حال. نعم.
تركزت في محاضرتك على فهم النص وعلاقة الواقع بالنص، يعني كيف ننطلق من واقعنا لنفهم النص الديني يعني.
نعم.
يعني ما هي الدعامات في الواقع اليوم التي تؤسس لفهم النص انطلاقا من واقعنا اليوم؟ يعني تعددت الرؤى لفهم النص، يعني ما هي الدعامات يعني العقلية الفلسفية يعني المجدية لفهم النص؟
هو بالحقيقة هذا ليس الآن الموضوع يعني، والتطرق له يحتاج أعتقد يعني في حثات أكثر من محاضرة. أنا طرقت هذا اللي تفضلت عليه على السؤال في كتاب جديد خطاب الواقع وكتاب فهم الدين والواقع، وكل ما هنالك هذا عبارة عن منهج في قبال مناهج المنهج الواقع أو النظام الواقعي اللي تفضلت به، يعني مبررات النظام الواقعي حينما يعتمد على الواقع، ما هي المبررات، ما هي الحجج الفلسفية والأسس، وكيف يمكن أن يحل لنا المشاكل في قبال مثلا الدوائر المعرفية الأخرى. هذه كلها تطرقت لها في الكتب، لكن الآن في المحاضرة لا زالت في حيز الجانب التنظيري لعلم الطريقة وليس في منهج محدد من هذه المناهج. هو يدرس هذه المناهج من ضمنها المنهج الواقعي، يعني علم الطريقة يدرس المنهج الواقعي ويدرس المنهج البياني ويدرس المنهج العقلي الفلسفي والكلام ولا ذلك. فلا زالت محاضراتنا أو يفترض حسب الترتيب اللي موجود هو في علم الطريقة من حيث دراسة المناهج، وكأنه بطريقة محايدة لا لها علاقة لا بالمنهج الواقعي ولا غير الواقعي، إنما المنهج الواقعي في قبال المناهج هذا كثمرة بلا شك كثمرة لنتاج هذه الدراسة ولهذا المشروع. المدعاة
لما سألته طرحته عليك أستاذي الكريم هو يعني في الرؤى الدينية اليوم الشائعة يعني فصل الواقع عن
النص، فصل مع الأسف. نعم.
وهذا
صح، هذه الطامة الكبرى، يعني أنه هذا عملية الفصل، وأنا ذكرت أنه مصيبة الدائرة البيانية واللي خلفت من هذا النتاج الحرفي أو الفهم الحرفي، بحيث هذا الجانب العرفي اللي كان يفهم سابقا طبق في مجالات أخرى في أزمنة وتواريخ أو أمكنة أو ظروف مختلفة تماما، يعني لا درجة مثلا يأتي لك أنه إلى نسخ آية قرآنية متعلقة مثلا آية تتحدث عن المشركين بخلفيات المشركين في ذاك الوقت ويطبقها في هذا الزمان، بحيث أي جماعة يرى ربما شيء من التشابه أو إذا كان في تشابه مع مجموعة أخرى مخالفة فقال لك هذه تنطبق عليهم هذه الآية الفلانية فهؤلاء من المشركين وبالتالي يجب قتالهم أو قتلهم أو ما إلى ذلك. هذه كارثة كبيرة أبيض. يعني هناك نص ذكر ربما ابن عمر على ما في بالي يقول للأسف قال للأسف أن الخوارج أخذوا آيات قرآنية تتحدث عن المشركين وقتال المشركين وطبقوها وأسقطوها على المؤمنين على بقية المسلمين بعنوان هؤلاء أصبحوا مشركين، هذا قد كفر وذاك قد كفر. وإحنا نعرف أنه التكفير عادة بدأ من الخوارج، يعني هم اللي بدأوا في تكفير الرؤوس ومن ثم فيما بعد انتشر وتوسع والآن واصل للقمة، يعني من أدنى شيء أنه عملية التكفير وباستطاعته أن يجيب لك نص قرآني أو يجيب لك حديث حتى الحديث أنت كيف أنه مثلا حديث فيما يتعلق بالمرتد وما إلى ذلك. طيب أنت تعتمد على حديث إذا كان تفهم أنت أو العلماء اللي أنت تستنده كلهم يقولون تقريبا أن الحديث ما أتيت له من الصحة فهو ليس بيقين، يعني مسألة صحيح الحديث لا يعني يقينية هذا الحديث، كل ما ذلك أنه رواة ثقات لكنه يبقى ظني من حيث الصدور، هذا من ناحية العلمية. فأنت تتصور وكان تتعامل معه وكأنه هو حقيقة ويقين ومن ثم تقيم عليه قتل، يعني أنت من خلال الظن تقتل شخص معين، أنت لست مكلف بقتله، فلو قتلته وبتبين أنك كنت مخطئ في نتيجة هذا الحديث مثل اللي موجود. نعم هو بالأساس يعني وإن كان باختلاف الشهادات الموجودة بالأساس هو القتال ما له معنى أنه تقاتل لأجل أن تجعل الإنسان تبني عليه كأنه عقيدة بالجبر أنك إما أن تسلم أو تدفع الجزية عن صغار أو تقتل، هذا غير معقول. يعني ما فائدة هؤلاء الناس الذي تضع على رؤوسهم السيف وتقول لهم يجب عليكم أن تسلموا أو تقتلوا. إنما كان القتال بالحقيقة هو للدفاع في قبال الحرابة اتجاه، وكان في تلك الظروف لا شك يعني كانوا المسلمين لهم مهددين، وكانوا أيضا لهم مهجرين، وكان معتدى عليهم وما إلى ذلك، فكانوا يدافعون عن أنفسهم في عملية القتال، وهؤلاء أيضا مشركين وقتل. أما لو كان مشرك أو كافر يعني خارج عن الإسلام وكافر وهو لا يعتدي عليك وليس وإنما بالعكس ربما أخلاقه طيبة وكذا، يعني ما ذنبه حتى تقتله؟ وكيف لو تطبق حالات الكفر اللي كانت هناك؟ هي كانت أنه بإشارات كثير من الآيات القرآنية، يعني كانت مع الجحود والإنكار مع ظهور البينات، كيف تطبقها على ناس بالحقيقة ربما لم يسمعوا عن الإسلام إلا الاسم؟ كيف تقول هؤلاء كفر وبالتالي تطبق عليهم وتقول لابد من مقاتلتهم أو شيء؟ ما هذا الكلام؟ هذا ماذا؟ ربما أفضل من عندنا، هؤلاء ربما الذين نعتبرهم كفرهم قد يكون أفضل من عندنا وأكثر إيمان من عندنا، وقد يكون بعضهم بالحقيقة هو يؤمن وإن كان لم يطبق ولم يقلها. كثير منهم قد يؤمن حتى برسالة النبي أو بنبوة النبي بالشكل العام ويقدس النبي ويعتبره من رسل الله عز وجل، ولكن هو باقي على دينه، يعني باقي على دينه لم ينتقل إلى الدين الإسلامي لأسباب تعرفونه. وما فائدة يعني وما هو قيمة الإنسان الذي في الوسط الإسلامي؟ قد يكون أنه مؤمن بالنبي ومؤمن بكذا، ولكنه عن تقليد. أغلب الناس الآن أكثر من 99% من الناس هو نتيجة هذا التقليد. لو نشأ في بيئة مسيحية لكان مسيحية، ولو نشأ في بيئة هذا واقع، فأنت كيف أنه ما فائدة هذا عن ذاك؟ إذا كان هذا مأخوذ من البيئة ما ذنبه أمام الله عز وجل؟ هذا يوضع في النار وذاك يوضع في الجنة، هذا لأنه اتبع الطريقة الصحيح أو تبع الإسلام، لأنه نشأ في بيئة دينية مسلمة وذاك نشأ في بيئة كذا. ثم في داخل الإسلام هو في مذاهب كثيرة، ولو عولتم على حديث الفرقة الناجية ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ناجية. فهذه الكارثة، أي فرقة ناجية منا؟ وما هذه فرق الضلال؟ وأين تنتهي؟ ما هذه الكوارث؟ نعم نحن في مشكلة. لا هذا رواية، وبالحقيقة المشكلة حينما تحول الرواية إلى حقيقة، يعني ومشكلة الرواية والأحاديث هذه في حد ذاتها مشكلة. أنا عارشتها في كتاب مشكلة الحديث، فهذه في حد ذاتها مشكلة كبيرة بطبيعتها. حينما تؤسس أغلب الدين اللي يؤسس عليه الناس، أغلب الدين اللي يؤسس عليه الناس أكثر من 90% من يعتبرها الناس من الدين، إنما هي مأخوذة من الحديث. من الحديث أغلب، فإذا كان هناك مشاكل في الحديث معناها أغلب أكثر من 90% من اللي نعتبر من ضمن هذا الدين هو بالحقيقة ليس بالدين، على الأقل هو مشكوك فيه.
لكن دكتور لا أدري كيف عالجتم أنا هذه المشكلة، لأن البنية الفكرية لهؤلاء تتأسس على ماذا؟ على أن الوحي منا وحياني، منا أن الحديث هو معنى وحي أمنا ثانية، معنى وجه ثاني للنص القرآني وما ينطق عن الأهواء عن الهوى. لذلك يكون هناك معنى قدسية معنى النص النبوي انطلاقا من هذا المفهوم، بأن النص السنة ما أو السنة هي جزء من الوحي، لذلك ينبغون عليها. لكن أنتم مثلا من خلال تعاملكم مع النص الثاني
اللي
لا أدري كيف أنا وصلت إلى مجرد وصولا البنية التحتية كيف أقول للنص. هذه البنية أكيد لابد أن تصل إليها، وإلا لن تستطيع أن تبني مشروعكم التي تسعون إلى التحقيق.
وهذا بالحقيقة نعم
هذه الإشكالية التي
نعم لا فهمت. نعم هو بالحقيقة هذا وإن كان معالجتي له كملحق كأنه أشبه بملحق للمشروع، يعني في كتاب مشكلة الحديث، أنه من ناحية المبدئية ليس كل ما يقوله النبي يتعلق بالجانب الديني، فبالتالي ليس كل كلامه هو متعلق بالجانب الديني وبالتالي تجعله من الوحي. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هناك بعض السنن التي أتى بها النبي وزاولها المسلمون في ذاك الوقت، وواضح أنها تبيان للقرآن الكريم، وهذه هي المأخوذ فيها. وكان حتى الناس لا يلتفتون للحديث في ذاك الوقت، وإنما يبنونها من جيل إلى جيل لأنها متعارف عليها بالتكرار. يعني مسألة الصوم ومسألة الصلاة وما إلى ذلك والحج وما إلى ذلك، هذه كان متعارف عليها. ثم فيما بعد دونت الحديث. فبالأساس هذه كانت من الأساسيات اللي موجودة في القرآن الكريم وكانت تزاول يوميا. أما غيرها فلا النبي اهتم بها، ولا الصحابة اهتموا بها، ولا التابعين أيضا اهتموا بها، وإنما فيما بعد أصبح الاهتمام في ذلك في الحديث. وبالبداية كان الاهتمام يعني ضيق، ومن ثم وسع توسع كبيرة كما في القرن الثالث الهجري اللي هو ظهر فيه الصحاح، فترة الصحاح يعني أصبحت كبيرة. تلاحظ فقط هذا الفارق، كبار الصحابة اللي كانوا يقلون من الحديث ولا يقبلون تدوين الحديث، التدوين العام للحديث لا يقبلونه، تدوين شخصي ليس مشكلة. وورد هناك كثير من الروايات أنه بعضهم يدون الحديث الشخصي، ومن ثم قبل أن يموت يتلفه، يحرقه أو يتلفه أو كذا، خشية مما يأخذه آخر وربما فيه زيادة ونقصان، ويعتبرها ربما هو المسؤول عن ذلك لأنه يشعر بحاله أنه قد كذب على النبي. هذه كثير من الروايات التي تذكر عن كبار الصحابة. طيب، وحتى التابعين وحتى التابعين
السنة ليست فقط من سنة، من كيف أقول قولية، السنة فهي
السنة الفعلية والسنة القولية. المشكلة مع السنة، المشكلة مع السنة القولية
بالحقيقة. قيم السنة الفعلية عمل أهل المدينة مثلا قيد ثابتة في المذهب المالكي، إذن الإشكالية أمر ضروري، لولا السنة لما قامت الدين مستحيل.
لأن هذا السنة بالمعنى الضيق اللي تفضلت فيه، وليس بالمعنى اللي أنا مأخذ بالمعنى الموسع. حينما يقول سنة النبي كل قول قاله النبي، وأحيانا يضيف له حتى في علم الوصول حينما يعرفون السنة بمعنى قول النبي وفعله وتقريره
قول الصحابة،
ويضيفون له قول الصحابة. وعند الشيعة تعرفون أنه مسألة أقوال الأئمة هي اللي تعتبر وهي المرجع الأساسي. طيب، إذا كان هو قوله، هو يقول أحيانا طيب عنده أقوال ما له علاقة أصلا بالدين، يعني حينما افترض أنه يغازل زوجته ويغازل امرأته أو يتكلم كلام عابر عن الطعام، هذا أحب هذا الطعام وهذاك لا أحبه، هذا كيف أنه تجعلونه من سنة الدين؟
أنا حسب ما أفهم هناك فرق بين الدين كمنهج حياة والدين كعبادة.
نعم،
الدين كعبادة الجانب التعبد، لكن المفهوم أنا العام للدين بالنسبة إلى المسلمين لا أقول إلى جميعهم، هو أن كل ما يرتبط معنا بعيش الإنسان وبطريقة تفكيري وبلباسي معنا لابد أن يتطابق مع المنظومة التي نحن نؤمن بها الإسلام هو الدين.
لكن منظومة مرنة، لاحظ هنا في المعنى مرنة، لأنه اللباس الآن مثلا ذكرت اللباس والحركة وما إلى ذلك. الآن نحن نلبس البنطلونات، في زمن من الأزمان كان لأن هذا لباس الغربيين، لباس الكفار يعبر عنه، فأنت يعني كأنه تحاكي لباس الكفار، فبالتالي أنه يحرم من يلبس هذا اللباس باعتبار أنه لباس في ذاك الوقت يعتبرون لباس الكفار. الآن أنه متعارف عليه، هذه الأمور متعارف عليها، فلا بد أن تكون هناك نوع من المرونة بحيث أنه كل ما يتعارض مع المقاصد الدينية أنا معاك، كل ما يتعارض مع المقاصد الدينية فهو مرفوض، ويبقى هذا المبدأ العام في المقاصد العامة. المقاصد الدينية هي اللي الإطار العام الذي يتخلل ويتحرك من خلاله الدين. لكن حتى هذه المقاصد العامة أحيانا الأحكام الدينية التي نقول بأن هذا حكم ديني، إلا أن هذا الحكم لا يستقر، قد يتبدل ويتغير، مثل ما كان لم يستقر الحكم الديني حتى في وقت يعني في وقت الرسالة الأولى، في وقت نزول القرآن الكريم، وإنما هناك ناسخ وهناك ناسخ وهناك تدرج في الأحكام. كل هذه كانت أنه تحصل في زمن فترة زمنية جدا قصيرة، 23 سنة هي وقت هذه البعثة، 23 سنة حصل فيها من النسخ والنسخ والتدرج في الأحكام. فإذا هذه أيضا فيها مجال من المرونة، كل ما يرتبط كل ما يتسق مع المقاصد فالمفروض هو هذا المطلوب للمتدين، وكل ما يتعارض مع هذه المقاصد فالمفروض أن يترك ويتجنب حتى لو كان يعمل به في فترة من الفترات بأنه هذا عمل ديني وعمل إسلامي أو حكم إسلامي وديني في فترة في وقت النبي لنفترض. ليس كل الأحكام التي كانت في وقت النبي هي تكون صالح في وقت في هذا الوقت لأنها تتضارب مع المقاصد. إذا قلنا لا لابد أن نسقطها في هذا الواقع قلنا طيب اسقطها ما شئت لكنك سوف تتعارض مع مقاصد مع مقاصد نفسه، والمقاصد هي الغايات هي أهم من الوسائل. الأحكام هي وسائل والمقاصد هي غايات. فأنت كأنه يعني تنحاز إلى الوسائل ضد الغايات، وهذه تعرف بطبيعة الحال كما أنه يعول عليها. المفروض أن ننتبه إلى الغايات، ننتبه إلى المقاصد، ومن ثم نبني عليها بقية الأحكام التي تتسب
والمقاصد. هل هي جامدة أن تتغير وما تغير؟
لا، المقاصد العامة يفترض فيها أنه ثابت، يعني لو في أكو كليات عامة مثلا افترض كلية العدل مثلا العدالة، العدالة الاجتماعية، ويفترض أن تستنتج تجتهد من حيث مصادقها أيها أي الأحوال أقرب إلى العدل من الأحوال الأخرى التي لا تقترب من العدل. أحيانا بعض الأحكام يعني مثلا أنا يرد في ذهني دائما أيضا أذكر هذا المثل في موضوع القرض. في موضوع القرض مثلا سابقا حينما تقترض مبلغ معين ترده بالمثل، وهناك حديث أنه الرد بالمثل، ويذكر أيضا بعض الآيات القرآنية التي تبدي هذا المعنى أن ترده بالمثل حتى يكون هناك نوع من الربا، أنه تعطي مثل ما أعطاك إعطاء. ولكن مشكلة الفقهاء أحيانا جمدوا، يعني أغلبهم ربما قديما ربما الله العالم يبدو لي شبه الإجماع على ذلك متسالم علي على أي حال عند الشيعة والسنة، أنه لو تغيرت العملة هبطت تفعلت كذا ما راح يأثر شيء. يعني الدينار العراقي وأنتم تعرفون في زمن الثمانينيات والسبعينيات الدينار الواحد أتذكر كان يساوي ما يعادل حوالي 3 دولارات وربع أو ثلث تقريبا. الآن الدولار الواحد أكثر من 1000 دينار، لاحظ الفرق. فأنت لو كنت، وهذا حصل معي شخصيا، أنا تقرضت مبلغ من صديق طبعت فيه أول كتبي سنة 79، أنا كنت في العراق سنة 79 طبعت أول كتاب لي الدارونية عرض وتحليل، أول كتاب صدر لي. تقرضت من أحد الأصدقاء الله يرحمه استشهد قتل أغذى في ذلك الوقت، ويعني لم تعد لا جثته ولا جثة البقية. لما رجعت إلى العراق بحوالي 10 سنوات فقط الصور موجودة بدون جثث على أي حال. كان يطلبني 520 دينار على ما أتذكر، 520 دينار طبعا هو أغذى، وأنا هربت سنة 80 وخرجت للخارج ما استطعت إلا إذا لو أردت أن أعطيه المبلغ هذا 520 دينار، بمعنى لو أعطيه ما يعادل تقريبا نصف دولار الآن بالوقت الحاضر. 520 هناك كان ممكن يبني لي بيت بأدوات البيت، يعني البرادة والثلاجة حوالي 100 دينار كان بذاك الوقت، التلفاز حوالي 100 دولار تقريبا 100 دينار، والبقية حوالي أيضا مثلا مبردة أو شيء يعني كيف هواء شيء حواليها أيضا بهذه الصورة. فالمهم أثاث البيت تعادل 500 دينار تقريبا، أنا أعطيه أنا بنصف، ما هذا العد؟ هذا يتناخى مع العد. يعني حينما هذا أريد أن أطبق هذا المقصد أن ذلك الحكم الذي كان في وقت من الأوقات صحيح لأن العملة كانت تعادل القيمة الشرائية لها وبهذه الحدود لا بس، لكن حينما تضعف القيمة الشرائية يفترض أن تتعامل بطريقة أخرى بطريقة عادلة. الحمد لله رب العالمين. ما بارك فيك. أنا كون شكر. بارك الله فيك. حياكم الله.